فتصعد من عملياتها. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الاستسلام لمطالب أعداء الجمهورية الإسلامية وشعبها. وفي كلمته لدى استقباله حشود من أهالي مدينة قم المقدسة، أكد سماحته أن الأمريكيين أخطأوا في حساباتهم بكثير من القضايا الإيرانية قبل وبعد الثورة الإسلامية، مشيرا إلى دعم الجانب الإيراني للمقاومة في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن وكل نقطة مناهضة للكيان الصهيوني. هذا وأشاد سماحته بمواقف الرئيس الإيراني حول كيان الاحتلال والإدارة الأمريكية، ووصفها بالصريحة والحاسمة والشجاعة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن إيران تشاطر العراق في هواجس تتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا. بوزشكيان وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني في طهران، اعتبر هذه الزيارة إحدى نقاط التحول في العلاقات بين البلدين، مضيفا أن نتائج الروابط الثنائية بين بغداد وطهران سنشهدها في المستقبل عبر مسيرة التعاون الثنائي. ومن جانبه قال السوداني إن بلاده تعتزم استضافة مؤتمر دولي من أجل استقرار المنطقة، موضحا أن استتباب الأوضاع في سوريا هو مفتاح الاستقرار في المنطقة برمتها. هذا تتواصل المرحلة الأولى من المناورة المشتركة اقتدار للدفاع الجوي حول مركز طنز النووي وسط إيران. وتتضمن هذه المرحلة تنفيذ وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الجو فضاء لحرس الثورة الإسلامية دفاعا شاملا عن مركز طنز النووي وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة وظروف حرب إلكترونية صعبة. وفي السياق، نجحت منظومة الدفاع الجوي الإيرانية تسعة دي في اعتراض قنبلة خارقة للتحصينات أطلقت من طائرة مقاتلة خلال أقل من 15 ثانية، وتم تدميرها بنجاح على بعد 17 كيلومترا. كما وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وموقعة عشرات الشهداء والجرحى. وقالت مصادر صحية عن ارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما استشهد آخر وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في دير البلح وسط القطاع، وأصيب 10 آخرون بينهم 6 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع. هذا وأكدت أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض في الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. تتواصل المفاوضات في الدوحة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن وثيقة إسرائيلية قدمت لعدد محدود من وزراء الكيان توضح الموقف الرسمي لتل أبيب في هذا الملف. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
جهود مستمرة للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وسط أنباء متضاربة حول تقدمها من عدمه. وبينما يعمل الوسطاء على تقليص الفجوات بين الطرفين، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن وثيقة إسرائيلية قالت إنها تشكل الأساس للمفاوضات الحالية الجارية في العاصمة القطرية الدوحة. وبحسب الوثيقة فإن تل أبيب تسعى إلى التوصل لاتفاق يضمن عودة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة سواء أحياء أو أموات، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين وفق جدول زمني يبدأ بإطلاق سراح النساء أولاً كما تسعى لتحقيق ما قالت إنه سلام مستدام يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة. وتشرح الوثيقة كيفية تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي خاصة من محور نتساريم مع تفكيك المواقع العسكرية في هذه المنطقة بشكل كامل. ووفق الوثيقة سيتم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود ابتداء من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق. وتشير الوثيقة إلى أن الاتفاق يرمي إلى تبادل شامل للأسرى بين الجانبين، بحيث تطلق حماس سراح الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ويمثل وقف إطلاق النار في غزة المرحلة الأولى من الاتفاق على أن تتخذ خطوات لاحقة نحو تهدئة طويلة الأمد وإعادة تأهيل القطاع. وأكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إصرار الحركة على الوقف الكامل لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع ومنع أي فرصة لعودة العدوان مجددا، فضلا عن إعادة الإعمار، وأن لا يكون الشعب الفلسطيني عرضة للابتزاز من الجانب الإسرائيلي مع الرغبة بتقديم المساعدات وإعادة إعمار غزة دون قيود. ورغم تقدم المفاوضات لا يزال الغموض يكتنف إمكانية تحقيق اختراق حقيقي، ففي جولات سابقة تبادل الجانبان الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق، حيث اتهمت تل أبيب حماس بفرض شروط جديدة، بينما قالت حماس إن تل أبيب تضع عقبات إضافية أمام التفاهمات.
شهدت الضفة الغربية ليلة الماضية وفجر اليوم تصعيدا كبيرا من قوات الاحتلال بتوسيع حملات الاقتحام ودهم المنازل وتخريبها واعتقال عشرات المواطنين من أنحاء متفرقة. ففي قلقيلية اندلعت فجر اليوم اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال لدى اقتحام المدينة من المعبر الشمالي، كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة الخليل وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين تركزت في بلدة سعير شمال المدينة التي شهدت مواجهات مع جنود الاحتلال، فيما شنت قوات الاحتلال حملات اعتقالات واقتحامات لمخيم عسكر الجديد شرق نابلس وقرى طول الكرم ورام الله وسلفيت. وثقت فصائل المقاومة الفلسطينية استهدافها آليات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه في قطاع غزة، وعرضت كتائب القسام مشاهد لطائرات مسيرة إسرائيلية سيطرت عليها شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وفي مقطع مصور نشرته القسام يظهر مقاتل ملثم يعرض إحدى هذه الطائرات، ثم استعرضت الكاميرا مجموعة طائرات إسرائيلية أخرى مماثلة. وسبق للقسام أن نشرت مشاهد من استهدافها لآليات العدو الإسرائيلي شرق مفتق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة، كما أظهرت استهداف دبابة ميركافا بقذائف الياسين. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية أخذ الحيطة من الاستسلام لمطالب أعداء إيران. عشرات الشهداء والمصابين أثر استمرار مجازر الاحتلال في القطاع. وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية والمقاومة تصاعد من عملياتها. شكرا لكم والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ طه أزادي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استفتاءات. أهلا وسهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وحفظ الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
عليكم السلام ورحمة الله. مستمعينا الكرام، استراحة قصيرة ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وأرحب مرة أخرى بضيفي الكريم فضيلة الشيخ طه. شيخنا الفاضل يقول السؤال: أنا خادم مسجد ويزداد العمل فيه خلال شهر رمضان، ولذلك يعطيني بعض الخيرين مقدارا من المال كمساعدة لي، فهل يجوز لي أخذه أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أولئك الذين يخدمون في المساجد ويخدمون في الحسينيات، دائما نرى أنه قد أنعم الله عليهم بهذه الخدمة وقرنوا عملهم بالنية الصالحة. لابد من النية الصالحة، لأنه خدمة بيوت الله جل وعلا وخدمة الحسينيات هو توفيق يحتاج إلى القرب إلى الله تعالى. والبعض يخصص له راتب، البعض يخصص له مساعدات عامة تجمع من الناس، وهنا لا إشكال في الرواتب التي تعطى لهم بعنوان شيء من باب المساعدة. الآن إذا أعطي شيئا زائدا جمعوا، أو أحد من التجار أو أحد من المؤمنين من المكلفين أعطاه شيئا إضافيا، لا إشكال فيه إذا
لأنه
لم يكن
حر بماله.
نعم، إذا لم يكن من الحقوق التي لم تؤذن بإعطائه منها، وإنما نعم هذا عمل جيد، جزى الله خيرا لمن يساعد هؤلاء واقعا العاملين لخدمة الدين ولخدمة المساجد والحسينية.
وهنا يعني ممكن سؤال في هذا الإطار، أنه هل يجوز للخادم أيضا أن يطالب يطلب يعني بعض المساعدات في هذا المجال من الناس من المصلين؟
نعم، يجوز من باب المساعدة والإعانة على الحياة ومصاريف الدنيا، لا إشكال فيه، ولكن بشكل لبق، بشكل مناسب، بشكل يكون مناسب لشأنية المسجد، شأنية خدمة الدين، خدمة المساجد، من باب المساعدات العامة، من باب الصدقات العامة، من باب مساعدة المكان، من باب التبرعات العامة، يأخذ ما فيه حاجته الضرورية
ولا يغضب في حال أنه شخص ما لم يعطيه أو يغير من تصرفاته أو سلوكه.
طبعا مثلا، لأن أكرم الأكرمين هو الله جل وعلا وأهل البيت عليهم السلام لا ينسونه وإنما يدعمونه إن شاء الله تعالى.
شكرا لكم شيخنا الفاضل، ونعود بعد الفاصل.
Thank you.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ومرحبا بفضيلة الشيخ. شيخنا الفاضل، هناك سؤال بالنسبة للأموال والأموات والورثة. يقول: أوصى رجل بأقل من ثلث أمواله لزوجته، وجعل ابنه الأكبر وصيا عنه، غير أن سائر الورثة اعترضوا على هذه الوصية، فما هي وظيفة الوصي في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. المكلف له الحق في وصيته أن يتصرف بثلث ماله. فهنا السؤال الذي تفضلتم عنه مضمونه أنه رجل أوصى بشيء بأقل من ثلث ماله، لمن؟ لزوجته، ونصب وجعل واختار وصيا له لينفذ هذه الوصية، وهو ابنه الأكبر وجعله وصيا عنه. فلذلك نرى أن كثير من الوراث يختلفون على الأموال وعلى الأملاك. هنا في فرض السؤال، شخص توفى عنده وصية بأقل من ثلث ماله، يعني بالمقدار الذي بإمكانه أن يتصرف به بعد موته،
يعني أصلا الميت يحق له، يعني
نعم يصح له ويحل له، وهو مباح له أن يوصي به، وجعل وصيا وهو ابنه الأكبر، ولكن هنالك اختلاف بين الورثة. فما هي وظيفة الوصي في هذه الحالة؟ هذا الابن المسكين الذي أوصي ووقع الخلاف ونشبت الخلافات ما بينهم. هنا يجيب سماحة السيد: إذا كان الموصى به بمقدار ثلث التركة الذي هو يحل له أن يوصي به،
وأصلا فرض السؤال هو أقل
طبعا، أحسنتم، في فرض السؤال هو أقل من ثلث التركة أو أقل من ذلك، فلا وجه لاعتراض الورثة. تعالوا أنتم إذا متشرعين، أنتم إذا تريدون تسمعون كلام الله تعالى ورسوله والشارع المقدس لأئمة الطاهرين، ليس لكم حق أن تعترضوا. على ماذا اعترضتم؟ الرجال أوصى بأقل من ثلث ماله لزوجته أيضا، ونصب ابنه الأكبر وصي، لابد أن ينفذ الوصية، يعطي بهذا المقدار للزوجة،
وأصلا هو حق الميت، يعني
وهو حق الميت، على شنو أنتم معترضين وجايين على مسوين هوسة كما يقال؟ بل يجب عليهم العمل وفقا للوصية. إذا خالفوا الوصية أكلوا حرام، إذا خالفوا الوصية خالفوا الشرع، إذا خالفوا الوصية وأخذوا غصبا أو أخذوا حياء ما أخذ حياء وغثها غصبا خالفوا الوصية. ممكن هاي المسكينة تقول لهم: خلاص ما أريد، أخذوا، ولكن ماذا؟ حياء أخذ منها أيضا لا يجوز،
تنازلت عن حقها مثلا
بالضغط النفسي، الضغط الاجتماعي، تجنب للمشاكل، تجنب للمعارك فيما بينهم. فلذلك لابد من الالتزام بهذه الوصية لأنها شرعية.
وإذا أنكر الوراث الوصية، يعني قالوا أصلا هذه الوصية غير موجودة وهذه مزورة،
أيضا يقع عليهم الحرمة ويقع عليهم الإشكال الشرعي،
ويحتاج إلى إثبات بأن الوصية، يعني الآن يعني بهذه المناسبة حتى المستمعين الكرام كذلك يعرفون، هل الوصية تحتاج إلى كتابة الوصية في الحقيقة، تحتاج إلى شهود؟
تكتب، والأفضل وليس وجوب شرعي، الأفضل أنه يشهد على هذه الوصية عدد من الناس لكي لا يقع الباطل. أصلا يوجد ناس من كثرة تشرعهم وأخلاقهم يتكلمون كلمة الكل موجود، الكل يتوافق عليها كورثة، أصلا لا يحضرون غريب. يوجد من المتشرعة من إذا تكلم الأب بكلمة كلهم أخذوها ومشوا على شرع الله جل وعلا لأنهم يخافون الله. وهنالك من الورثة من كتبت وصية وشهد عليها ناس وأثبتت قانونيا وذهبوا وحرفوها ووضعوا غيرها وسرقوا الأموال،
لا حول ولا قوة.
مع الأسف يوجد هكذا أناس.
الآن بما أنه تحدثنا عن مسألة الوصية، لعل المستمعين أو المستمعات الكرام والكريمات يسألون، لأن هناك الآن لا نرى يعني مسألة الوصية سائدة بين الناس، يعني قليلا ما من المتشرعين يكتبون.
نعم، إذا لم يوصي المكلف أو لم توصي المكلف المؤمنة يرجع الموضوع إلى حكم تقسيم الإرث ما بين الورثة، ولكن الأفضل والأوجب والشرعي أكثر هو أن يلتزم المكلف والمكلفة بكتابة الوصية، والكتابة هو أفضل شيء، والدين أكد على هذا الشيء، هذا لابد والأفضل لكي لا يقع الخلاف إن شاء الله تعالى.
شكرا لكم شيخنا الفاضل، كانت حلقة مميزة مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ طه. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء على متابعتكم، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وإن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات نلتقي بكم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار في نعيم على الأرائك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد حي على الفلاح.
يا عالم الأبصار، يا كاشف الأضرار، يا مالك الأقدار، يا رافع الأبرار، يا حي يا جبار، جل جلالك أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان، أدعوك يا الله بالصمت والبيان، أدعوك يا الله الشان أدعوك يا الله بالقلب وباللسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج. وكنا على مدى الحلقتين الماضيتين قد تحدثنا بالعالم الإيراني أبي ريحان البيروني وإسهاماته في تطوير علم الجغرافيا لدى المسلمين، على أن أبا ريحان كان كذلك عالم فلك ورياضيات وفيزياء، قدم عطاء وافرا وزاخرا للحضارة الإسلامية.
نعم، وفي هذه الحلقة مستمعين الأكرم سيكون لنا حديث حول عالم جغرافيا آخر ورحالة شهير، إنه ناصر خسرو. كونوا معنا والحديث آت بعد هذا الفصل.
أعزائنا، من بين علماء الجغرافيا في القرن الخامس الهجري ناصر خسرو القبادياني. ولد ناصر خسرو في عام 394 هجري المصادف لعام 1004 للميلاد، وكان ناصر خسرو القبادياني معاصرا لأبي ريحان البيروني. ولعل من الضروري الإشارة هنا إلى أن ناصر خسرو كان من الشيعة الإسماعيلية، أي الذين يرون إمامة إسماعيل بعد الإمام الصادق عليه السلام. كان قد اشتهر كشاعر وفيلسوف وله ديوان شعر معروف. ويذكر لنا المؤرخون أن ناصر خسرو قام برحلات عديدة إلى العديد من المناطق والبلدان في عالم زمانه، وكانت نتائج رحلات ناصر خسرو القبادياني قد تجسدت في كتاب ضم معلومات جغرافية قيمة حول الأقوام والآثار البقية من الأمم الخالية. ومن الجدير الإشارة هنا إلى أن ناصر خسرو دون رحلته باللغة الفارسية.
أجل أعزائنا المستمعين، وعلى سبيل المثال عرض ناصر خسرو صورة جذابة المعالم لمصر وسكانها في عهد الخليفة المستنصر، وهو من خلفاء الدولة الفاطمية التي قامت في مصر وتبنت المذهب الإسماعيلي مذهبا رسميا للبلاد. إن رحلة ناصر خسرو كانت قد بدأت من مرو في شهر جماد الأخيرة من عام 437 للهجرة، وانتهت في جماد الأخيرة من عام 444 للهجرة برجوعه إلى بلخ. وعلى أي حال، فإن رحلة ناصر خسرو التي امتدت لسبعة أعوام قد ساهمت في إنضاج الرؤى الفكرية عند هذا الرحالة، وقدمت لنا مادة علمية ثرة جمعها هذا الرحالة من مشاهداته وما كان دونه في زيارته من ملاحظاته. وأن السمة البارزة في كتابات ناصر خسرو هي الموضوعية، حيث كان هذا الرحالة بعيدا كل البعد عن المبالغة في القول، وقد أبان الحقائق كما هي دون ما تزويق وتنميق. لازلتم أعزائنا المستمعين مع برنامج الحضارة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة نتابع الحديث.
أيها الأخوة والأخوات، إن من يطالع رحلة ناصر خسرو القبادياني يتعرف على عادات الناس وتقاليدهم وثقافتهم في العالم الإسلامي في القرن الخامس للهجرة. ومن جانب آخر تقدم رحلة ناصر خسرو صورة للإعمار في بلاد المسلمين في ذلك الوقت. واعتبارا من القرن الخامس وخاصة في القرن السادس الهجري أضيفت إلى المصادر الجغرافية مصادر جديدة، وظهرت على منصة الدراسات الجغرافية كتب المعاجم التي تضمنت أوصافا دقيقة لأجزاء العالم. وقد عد البعض من الباحثين هذه المعاجم فريدة في بابها.
إن ظهور دوائر المعارف الجغرافية لا سيما في عصر المماليك في مصر كان له كبير أثر في تطور علم الجغرافيا، وإن هذا التطور ترك آثاره على علوم أخرى كذلك، بيد أن أصالة العمل الجغرافي بقيت مشهودة، وإن تم في ذلك الحين اتباع أسلوب التلخيص والإيجاز في نقل المعلومات سواء من البيئة مباشرة أو من المصادر العلمية التي كانت رائجة.
حضرات المستمعين، ومن وجهة نظر فرانتز تيشنر المستشرق الألماني والذي كان مهتما بدراسات الحضارة الإسلامية، فإن العصور الممتدة من القرن السادس حتى القرن العاشر للهجرة كانت فترة تحول مهم في علم الجغرافيا لدى المسلمين. ومن الممكن تقسيم النتاجات العلمية في الجغرافيا في هذه الفترة إلى أقسام، هي وصف جغرافيا العالم، ونصوص دراسات الجغرافيا الفلكية، والمعاجم الجغرافية، وكتب الزيارات، وكتب الرحلات، والدراسات المتعلقة بالبحار والملاحة البحرية. ومن بين كتب المعاجم في جغرافيا المسلمين كتاب معجم البلدان للجغرافي المسلم ياقوت الحموي نسبة إلى حماة في سوريا. وفي دائرة معارف معجم البلدان معلومات كثيرة حول مباحث جغرافية وتاريخية وثالثة اجتماعية.
وعلى ما يبدو أعزائنا المستمعين، فإن المؤلف قد راعى المتعارف من الأصول الأدبية والأسس العلمية في كتابة مؤلفه القيم هذا. وعلاوة على معجم البلدان، فإن ياقوت الحموي وضع كتابا آخر في الجغرافيا اسمه المشترك وضعا والمختلف صقعا. هذا وآخر ما نقوله في هذه الدقائق، أن السفر والتجوال والرحلات عند المسلمين كانت ذات مقاصد متعددة دينية وتجارية وسياحية، لكنها مهما اختلفت في الأهداف صبت في مصب واحد هو خدمة العلم والمعرفة. وسنكون في جولتنا القادمة في الحضارة الإسلامية مع ابن بطوطة المغربي وأبي عبد الله الإدريسي ونزهة المشتاق.
حضرات المستمعين الأفاضل، نشكر لكم حسن متابعتكم إيانا، ونتمنى لكم أوقاتا سعيدة مقرونة بالعمل والنشاط.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
جلوس. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو لا يزال الدعاء 40 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه عندما يذكر الموت أو ينعى إليه ميت. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى. المقطع الذي بين أيدينا يقول: وانصب الموت بين أيدينا نصبا، ولا تجعل ذكرنا له غبا، واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على وشك اللحاق بك. وانصب الموت بين أيدينا نصبا. لا شك أن الإنسان وكل إنسان على يقين من هذه النتيجة، على يقين من أنه سوف يرحل عن هذه الحياة، عن هذه الدار، دار الحياة الدنيا، عاجلا أم آجلا. وكل امرئ يوما سيركب كارها على النعش أعناق العدا والأقارب، كل من عليها فان. الواقع أنه كل نفس ذائقة الموت، وهذه الحقيقة قررها القرآن الكريم كثيرا. أيها الإنسان إنك ميت، يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله الكريم وهو أكرم من خلق الله عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون. هذه النتيجة العام الشامل التي لا يستثنى منها أحد. الموت هو مصيرنا الذي نصير إليه. نعم، الإنسان ربما يغفل عن هذه النتيجة، أو هو يتغافل، يعني يشعر نفسه التغافل عن مسألة الموت وعن الرحيل عن الحياة الدنيا، أو تشغله ملذات الحياة وشهوات الحياة والانهماك في عمل الدنيا يشغله عن الموت. وإلا ما من إنسان ينكر هذه النتيجة، حتى الإنسان الكافر، حتى الإنسان الكافر لا ينكر هذه النتيجة. ولذلك من الأمور اليقينية التي يتفق عليها الجميع، يعني من الأمور اللي لا يختلف عليها اثنان من العقلاء، هو الموت. الكافر المؤمن، كل الناس يعلمون أن آخر حياتهم وآخر عمرهم هو الموت. لكن هذا اليقين يتعامل معه الإنسان في بعض الأحيان تعامل الشك والمشكوك، ولهذا ورد في الحديث الشريف: ما رأيت يقينا أشبه بشك من الموت. يعني هو نتيجة قطعية لكل الناس، لكن الناس تتعامل معه لا كأنه مثلا شيء قطعي وشيء يقيني، وكأنه شيء مشكوك. لا يتعاملون معه تعاملهم مع الأمر الواقع الذي ينزل بهم شاءوا أم أبو. هذه الغفلة وهذا التغافل عن الموت له أسباب كثيرة كما قلنا، من جملتها الانهماك في الحياة الدنيا، في أعمال الحياة الدنيا، التفكير بالرزق والمعيشة والأولاد والأهل والبيت والمستقبل والشهادة وما شابه ذلك من أمور أخرى، أو الانهماك أعوذ بالله بالملذات والملاهي والشهوات وما شابهها. فهذه المسألة الإنسان يغفل نتيجة لهذه العوامل، الإنسان يغفل عن الموت. الغفلة عن الموت تؤدي طبعا إلى طول الأمل. إذا الإنسان ما ذكر الموت وما جعل الموت بين عينيه، سوف ينتج عن ذلك مردودان خطيران. المردود الأول أنه سوف ينسى الآخرة، وإذا نسي الآخرة سوف لن يعمل للآخرة. يعني بما أنه غافل عن الموت، يتصور أنه في الحياة الدنيا وكل ما لديه هو الحياة الدنيا، وبالتالي يشغل نفسه وينهمك في العمل من أجل الدنيا وينسى الآخرة، فتمضي عليه الأيام وتمضي عليه الشهور وتمضي عليه السنون حتى يشرف على الموت، وإذا به ينظر إلى عمره الذي قضى وانصرم وليس في حسنة واحدة وليس في عمل صالح واحدا. فنسيان الموت، عدم ذكر الموت أولا يلهي الإنسان عن العمل من أجل الآخرة، وثانيا يوقع الإنسان بالمعصية. يعني فرق بين الإنسان الذي يكون الموت نصب عينيه وبين ذلك الإنسان الذي لا يمر الموت على باله. قطعا هذا الإنسان اللي لا يمر الموت على باله وعلى خاطره سوف يرتكب المعصية، سوف يظلم الناس، سوف يسرق، سوف يفعل الكثير من المنكرات، لأنه مو في وارد الموت، مو في وادي الموت ولا يفكر به أساسا. بينما الإنسان اللي لا دائما الموت أمام عينيه، تراه لا يذنب، تراه لا يعصي، تراه لا يظلم أحدا، يقول أنا كيف أظلم أحدا وأنا ورائي الموت، ربما أموت غدا ربما أموت بعد غد، ظلمته في الحياة الدنيا، أنا لست باق في الحياة الدنيا، أنا راحل عن الحياة الدنيا والموت يلاحقني، فكيف أظلم شخصا، ماذا أقول لله عز وجل غدا، وكيف أقف بين يديه. فإذا الغفلة عن الموت لها آثار سلبية كثيرة جدا على الإنسان، بينما ذكر الموت له آثار إيجابية كثيرة على الإنسان. ذكر الموت يدعو الإنسان إلى الاستعداد دائما، لأنه يقول أنا مسافر وهذا السفر يحتاج إلى زاد كبير وكثير، ولذلك علي أن أعمل ليلة نهار لأنني لا أعلم متى ينزل بي الموت. يعني موعد السفر أنا ما أدري به، ربما اليوم ربما غدا ربما بعد سنة ربما أكثر من ذلك. فذلك لذلك الإنسان إذا كان يذكر الموت دائما تراه مستعدا دائما، يعيش حالة طوارئ دائما إن صح التعبير، يعني يعمل يستعد يتهيأ لآخرته حتى إذا نزل به الموت نزل به وهو مستعد للسفر. فذكر الموت يؤدي إلى ذكر الآخرة والعمل من أجلها، وإذا كان الغفلة عن الموت يؤدي بالإنسان إلى المعصية، ذكر الموت يؤدي بالإنسان إلى أن يستقيم، إلى أن لا ينحرف ولا يفعل المعاصي والذنوب والمنكرات. ولهذا الإمام عليه السلام يدعو من الله عز وجل ويقول وانصب الموت بين أيدينا نصبا، يعني كأنه أمامنا دائما، عندما نعمل، عندما نستيقظ، عندما ننام نفكر بالموت. وانصب الموت بين أيدينا نصبا ولا تجعل ذكرنا له غبة. غبة يعني منقطعا، يعني ليس مستمرا، في فترات متباعدة بصورة منقطعة بصورة قليلة. انصب الموت بين أيدينا نصبا ولا تجعل ذكرنا له غبة، بل اجعلنا دائما متوجهين إلى هذا المصير الذي نوشك أن نلحق به ويوشك أن يلحق بنا ويأتينا. فإذا علينا أن نكون دائمين الذكر للموت، وكفى بالموت واعظا، والحمد لله رب العالمين.
وانصب الموت بين أيدينا نصبا ولا تجعل ذكرنا له غبا.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
فإني إلهي لا قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني إلهي لا تعذبني يا رب فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أحييكم أنا خالد عبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية أخذ الحيطة من الاستسلام لمطالب أعداء إيران. توغل جديد لدبابات الاحتلال في ريف محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. ومجازر إسرائيلية جديدة بغزة وحصيلة الضحايا تتجاوز عتبة 109,200 شهيد.